شبكة بصائر تقدم.
أهلا بكم إخوتنا الكرام في مجموعة في شبكة بصائر مجموعة الخير وغيرها من المجموعات. الآن نبدأ حلقة إفتاء مع الأستاذ والإمام الطيب الشواف. في البداية نريد من الشيخ أن يعطينا كلمة عن الفتوى والفتية وأهميتها وحكمها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسر الأنبياء والمرسلين، أخبر الله منكم صالح العمل، أخبر الله منكم يحبه ورضا، نغضر الله تعالى من الشأن العلم وأهله. قال تعالى: يرضى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال سمى الله المؤمنين يطلبه والبحث عنه وتفريض النفوس لذلك والتعاون عليه. فقال: فلله نفر من كل فقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر رقمهم إذا ردعوا إليهم لعلهم يحذرون. نوه النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة الفقه والتفقه في الدين، فقال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما مقاسم الله المعطي. وبين صلى الله عليه وسلم كذلك أهمية طلب العلم والبحث عنه، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله به طريقا الجنة، الملائكة تضع جناحها لطالب العلم لما بما يصنع أن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان وجه البحر. كذلك أمر المؤمن أن يتعلم العلم بالقراءة والكتابة أو السؤال. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وألزم أهل الذكر البيان والتوضيح والإجابة والفتوى على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى وحسب العلم. قال تعالى: ولا تقوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر كثير من العلم، فقال: أن من سئل عن علم فكتمه وأجمه الله في الجنة. وبنهاية التحذير من التقول على الله عز وجل سريع من المسرعة، وبين إلزامية المؤمن بالبيان والتوضيح التبيض عن الله عز وجل وتقرع عن الله، يقع المفسي في حرج، وهو ملزم أن يبين أمر الله عز وجل، بالمقابل ملزم كذلك بالحذر أن يتقول على الله بما لم يقل. صلى الله عليه وسلم والسلام والصلاة على التوفيق يحبه ويرضى له ولي ذلك. قال: قول بأن الحائض تمنع عليها الصلاة والصيام ومس المصحف الكامل، ولها أن تقرأ من القرآن ما تحفظه لكنها لا تمس المصحف الكامل، أما الجزء واللوح يجوز لها أن تمسهما.
السؤال الأول شيخنا: هل يجوز للحائض أن تمس جزءا من القرآن؟
قول بأن الحائض تمنع عليها الصلاة والصيام ومس المصحف الكامل، ولها أن تقرأ من القرآن ما تحفظه لكنها لا تمس المصحف الكامل، أما الجزء واللوح يجوز لها أن تمسهما.
شيخنا: هل يجوز لمن دخل المسجد بعد صلاة العصر أن يجلس ولا يحيي المسجد؟
الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوسه في المسجد قبل أداء تحية المسجد، كما في الحديث: إذا دخل أحد يكون المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وورد حديث آخر وهو حديث صحيح عمل فيه المالكية وأطلقته على إطلاقه في جميع الأوقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فحمل النهي على الاستمرار إلى وقت صلاة المغرب، لهذا يكره له أن يصلي النافلة. وفي الحديث الآخر أخذ به الشافعية وغيرهم وسموا هذه النوافل التي تكون بعد صلاة العصر داخل المسجد أو تحية المسجد وصلاة ركعتي الطواف أو سجود التلاوة أو الجنازة بأنها ذوات الأسباب، وأن ذوات الأسباب عند الشافعية لا يتناولها على النهي الوارد في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وعلى المالكية يكره الإنسان داخل المسجد بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح أن يحيي المسجد، وإنما يكره الله عز وجل، ولولا به إذا كان الوقت ليس بطويل أن يظل قائما ابتعاد عن الكراهة أو الوقوع في النهي. وإن قلد الحديث الآخر أيضا وعمل بمثل الشافعية فقد وافق أيضا الصواب. ما ورد ما ذكره بعض الفقهاء أن داخل في أوقات النهي يقوم بذكر محدد وهي معقبات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فلم أطلع على دليل له قوي، إنما هو اجتهاد فقط، لم أطلع على.
ما حكم خط الحواجب بالكحل؟ وهل يعتبر حائلا بالكحلة هذه؟ خط الحواجب بها هل يعتبر حائلا؟
الكحلة من باب المداد وليس فيها شيء متجسم، معناها ما فيها شيء حائل، معناها إلى عاد اللي مدير مجرد تسويد فقط لتغيير لون شعر الحاجب بدون زيادة، هذا ليس بحائل. وإذا كان الحائل إنما هو شيء من 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 الكحل مثلا قوي متجسد غليظ يسد فراغا من الهواء مثلا ويمنع الماء وصوله إلى الحاجب، هذا يعتبر حائل، والظاهر هو ذلك، أن الذي يفعله الآن إنما يكون ليس بالكحل العادي، إنما هو بأنواع أخرى تكون تغطي الحاجبة بل تكون حاجزا بين الماء وبين البشرة. أما إذا تأكدت الأخت بأن ما تجعله إنما هو كحل فقط وليس فيه زائد على ذلك وليس فيه حائل بل يعتبر حائل.
أخنا الملابس التي تطرح عند الغسال وهي غير طاهرة، هل يعتبر ذلك طهرا لها تطهيرا لها؟ ما يقوم به صاحب المغسلة من غسل هل يطهرها ذلك؟
إذا أخبره صاحب المغسلة بأن الثوب تم تطهيره وأنه قام بتطهيره وبين له كيفية الطهر بأنه يفرق بين التطهير والتنظيف العادي بأن يطهر بماء نظيف بإدخال الثوب المتنجس في الماء الكثير أو بصب الماء على الثوب، فهذا يقلده في ذلك، صدق المسلم فيما قال فيما أخبر به المؤمن، مما لا مقصد أصلا ولا غرض في كتمانه أو في كذبه على صاحبه، لهذا يصدقه في ذلك، وإن شك في هذا الأمر نضح الثوب.
أخنا إطعام 10 مساكين في الكفارة، ما هو تقديرها بالكيلوغرام؟ وهل يجزي دفعها قيمة دفع قيمتها نقدا؟
الجواب بأن قدرها يقدر بليبر ونصف وليبر وربع من الأرز أو من أي نوع من أنواع الطعام المختات المدخر اللي يعيش به البلد، والأصل والراجح أنها تدفع من الطعام وليس من القيمة، هذا هو اللي عند المالكية بعض العلماء، ومن علماء المتأخرين ويقلد بعض من أقاويل كذلك الحنفية أظنها بأنه يجوز له أن يدفع قيمتها كذلك، إنما لها دفع الأصل أنه يدفع الحبوب التي يختات بها وتدخر والتي يضرب العيش بها كذلك في البلد، وقدرها كما ذكرت هو ليبر ونصف أو ليبر وربع على الأقل من الطعام مما تحصل به عادة حاجة الإنسان، معناها يحصل به مثل غذاء وعشاء ويكفيه بذلك. أما دفع قيمة المالكية لا تجزي عندهم، والآخرين عند بعض العلماء عندهم أنها تجزي، عليه لا حرج في ذلك إذا كان يرى بأن الفقير يحتاج إلى ثمنها فيقلد إذن ذلك بالعلماء المعاصرين الذين يقدرون أحوال الناس الآن، وأن الناس يحتاج الآن إلى ثمن الكفارة وليس لا.
يا خالد السائد يسأل أنه لا يشكو مرض ظاهر معانا، الطبيب نصحه بعدم الصوم وقال إن به جرثومة في الدم تظهر عند فحص الكلى.
على كل حال المرء فقيه نفسه، فإذا كان يرى في صيامه ضعفا وإظهار لأمراض كانت خفية في جسمه، ويرى في صومه كذلك إضعاف لجسمه وأدائه لمهامه، وأخبره الطبيب العارف لأن فيه مرض ما يزيده أو يأخذ برأه أو يحدث له أمراض أخرى مضاعفة الصيام، وهذا الطبيب مؤتمن يقلده بذلك. العلماء قسموا بأن المشاقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مشقة جالبة للأخذ بالرخصة الملزمة بذلك، وهي التي أخبر الطبيب العارف بأن وجود هذه المشقة بوجود هذا المرض يحدث مثلا زوال لعضو من أعضاء الإنسان أو حاسة من حواسه ويؤدي كذلك لا قدر الله إلى القتل، فهذا يجب الأخذ بهذه الرخصة وبهذه المشقة. المشقة الأخرى والمشقة التي يجوز الأخذ بها التي تؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر البر أو حدوث مرض جديد، وهذه الخوف مبني على تجربة في النفس وإخبار الطبيب عارف، يجوز الإنسان هنا أن يأخذ بهذه الرخصة ولا يأخذ بها. أما المشقة الملغاة وهي المشقة التي يعاني منها الصائم في أوقات أيام الحر من عطش أو جوع، فهذه مشقة تلازم العبادة، والعبادة كلها كل ما فيه إلزام وما فيه كلفة، فإذا هذه مشقة.
الشيخ هذه المنشورات اللي تظهر الواتساب، هذا الشيخ الفلاني أخبرني بأسلمه في المنام وقال له أقول للمسلمين يعدلوا كذا وكذا، شنو حكم التعامل مع هذه المنشورات؟
أنا أقول لحال المرائي لا يترتب عليها حكم شرعي، المرائي لا يترتب عليها حكم شرعي، لا إثبات حق ولا نفي حق كذلك. وشرع الله عز وجل قد اشتمل، الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن اليوم دينا فلن يكون بعد ذلك دينا، ما لم يكن يوم عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. فكل ما وجد في المرائي أو الدعاء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا رأى فلان وفلان، فهذه أمور إذا كان ممن هو مؤتمن ومن صاحب دين وإيمان وعمل صالح وتقوى، فهذه الرؤيا تسمع منه ويستأنس بها، والرؤيا الصالح يراها رسوله وترى له، وهي بقدر صدق صاحبها تكون صحيحة وتكون واقعة في هذه الحياة، وهي جزء من جزء من 70 جزء من النبوة، لكن لا يترتب عليها حكم شرعي. أما إذا كان في هذه المرائي نتائج تتعلق بإلزام الناس بالقيام بأمور معينة، أو يترتب عليها مثلا أن الناس تتوقع مثلا مهلاك معين أو بلاء معين، فهذه أمور لا ينبغي أن نركن إليها، وإنما علينا أن نهتم بالوحي ولا نعود إلى المرائي، فإن عودتنا إلى المرائي تدل على ضعف الإيمان وضعف ضعف إيماننا بالله عز وجل بالقرآن وبهذه الحياة، وتؤدي أيضا كذلك إلى انتكاسة وتعلق بالمرائي وأمور غامضة لا ينبغي أن نهتم.
أخذ امرأة تصبح عليها الجناب وهي تقرب اللوح، تقرب التلاميذ للوح، كانت قد تمس اللوح وتصحح الخطأ إلى رجاش منهم أخطأ، حد من التلاميذ أخطأ والله
الجنوب يجوز له أن يقرأ من القرآن قدر ما يتعوذ به، ولا يجوز له أن يمس المصحف الكامل، ويجوز له أن يمس اللوحة والجزء أيضا ويصحح ويكتب بعضا من أجزاء القرآن، لهذا لا حرج به، لكن هذا في حق من حكمه الماء وهو قادر على الماء. ما إذا كان حكمه التيمم وهي عاجز عن استعمال الماء في ذلك الوقت، حكمه التيمم، بالتيمم وتقرأ ما شاء وتمس المصحف والكامل وتقرأ منه وتكتب وتعلم، فلا حرج.
أخنا من كان يقضي يوما من رمضان وأفطر مخطئا سهى وشرب وأكل، لكنه أمسك وأكمل بقية اليوم، هل يجزئه عن ذلك اليوم الذي كان يقضي؟
الجواب أن هذا اليوم لا يجزئه عن صيام رمضان، لأن حتى رمضان ذاته كما هو عند المالكية وبعض العلماء أن من أفطر فيه ناسيا وطبعا يلزمه الإمساك، ويلزمه مع ذلك قضاء ذلك اليوم، إن ذي بناء على أن ذمته عامرة ولا تبرأ إلا بمحقق، لا تبرأ إلا بمستوفى الشروط. وحمل المالكية الحديث إنما أطعمه الله وسقاه أن هذا من باب رفع الإثم والمؤاخذة بالخطأ الذي حصل منه، وأنه لا إثم عليه في خطأه، لكن أطعمه الله عز وجل وسقاه، ويلزم إمساك بقية ذلك اليوم وقضاء. هذا في رمضان يأتي، وفي قضاء رمضان طبعا لا يلزمه إمساك بقية النهار، هذا عند مالكية، وإنما يلزمه أن يقطع، وإن أمسك فلا حرج عليه ذلك، إنه لا يزول مع قضاء رمضان، هذا عند مالكية.
شيخنا امرأة تأتي الدورة بعد 10 أيام وأحيانا بعد 12 يوم، هل يعتبر هذا استحاضة؟ والاستحاضة تسأل عن الاستحاضة، ما هي الاستحاضة نفسها؟
الجواب بأن حكمها أن تعتمد على الأغلب في عادتها، إذا كان أغلب في عادتها 10 أيام أعتبر من عادتها 10 أيام، إذا لم ينقطع عند 10 أيام تستغفر 3 أيام كما هو معروف عند المالكية، إذا لم ينقطع بعد استغفار 3 أيام اغتسلت وصلت، أو صلت بحالها إذا كانت تستطيع باستعمال الماء. والاستحاضة هي الدم الزائد على قدر الحيض، الدم اللي ما هو حيض يعتبر استحاضة.
شيخنا حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند الدعاء؟
رفع اليدين في دعاء يوم الجمعة مكروه، بين الخطبتين فهو يكره. الأفضل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولا أصحابه في دعائه من جمعته، إنما كان يرفعه في الغالب في أوقات الاستسقاء. فأما الجمعة فلا ينبغي للمؤمنين المصلين مثلا إذا دعا الإمام جلس الإمام بين خطبتين يرفع يديهما الدعاء، وإنما يدعو الله عز وجل، لأن الإنسان في هذا الوقت مطلوب أن يحذر من الحركة أو من أي تحريك حصن، حركة الحصى فقد لغاه من لغاه فلا شمعة له، ولهذا الأفضل له أن لا يرفع يديه وقت الدعاء، وإنما يدعو الله عز وجل ما بينه وبين نفسه ويرفع صوته بدعاء أيضا.
المرأة اللي زوجها مسافر من درا كانت قد تدير الحلوة ولا ما؟
أقول لحالة الزوج اللي زوجها غايب ما ينبغي نتعدل بعد زينة معروفة معناها مثلا ظاهرة يشوفها الآخرين، إلى عاد التزين اللي ساترس مثلا تهيئ من شيء هو هذا ما فيش مدار تضيق عليها في إخبار إلا الزينة الظاهرة الملفتة للآخرين، هذا طبعا ما تعدلوا غياب زوجها وعلي زينة داخلية مسألة عادية مدام باب تجهيز الأمور هو لا مشروع لها فيش.
شيخنا، السفر للمرأة مع رفقة مأمونة لغير الحج دون محرم هل يجوز أم لا؟
باب المالكية عندهم أن الرفقة المؤتمنة تقوم مقام المحرم إذا جرت العادة بأنها مؤتمنة وأن المرأة فيها لا يعتدى على كرامتها، صح؟ عليه هذا هو الجانب الشرعي، لكن حالا بعد أحباس إجراءات كانت رسمية وغيرها أقول لا بد منه، لا بد من المحرم. على كل حال حكم شرعي لك المالكية عندهم منه المحرم لا بد منه، يغير تنزل منزلته عند المالكية الرفقة المؤتمنة إذا كانت خليط بين الرجال والنساء والرجال المؤتمنين والنساء المؤتمنات أيضا. وطبيعي أن السفر الآن مواصل إلى 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 المدينة والله جدة، والسكن في العادة يعود مكان جماعية.
السلام عليكم شيخنا، السؤال الأخير لها عدله من جزئين، السؤال عن السرية والتجوز، والسؤال عن الأخذ من اللحية. شيخنا، هو ذاك السفر لغير الحج، لماذا تسأل عن السفر لشوار شماو الحج؟
ما يتعلق بالسرية العلماء والمالكية عندهم أعلنها تعريفها موصى بكتمه على المرجحيه ونكاح السرية عند الأصبحي أنه ما يتواسع، وأنه لنعود تواصى الأطراف على كتمانه وعدم إشهاره هي تنافى مع حكمة النكاح أصلا سنية شهر أسمعته، وعليه ما اعتبرني أنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده وطالبه زمن. وعلى كل حال هو من أمور الحقيقة التي تنتهك فيها بالغالب حرمة المرأة أو تعرض فيها حرمة المرأة في بعض الحالات إلى مثلا إلى 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 تعريض بها. ومن أفيكم أكان من صواب من الله ما كان من خطأ مني ومن الشيطان صفر الله تعالى منه، صفر الله من أمكم وبارك من أبيكم، فقال الله إياكم ما يحبه ويرضى، علم الله إياكم من التقى والأدب، فقال الله إياكم نفع بنا أبيكم السلام والمسلمين، إنه لذلك قادر عليه. السلام عليكم.
جزا الله خيرا الشيخ على هذه الأجوبة الوافية، وإلى لقاء استدعكم الله تعالى يا أخوتنا المستمعين، ونشكر الشيخ على هذا التجاوب معنا، ونعتذر له عن هذه الحاحة الشديد على هذا البرنامج الذي تأخر من الرابع الثالث والنصف إلى الآن.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.